وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. مطلوب أن نفهم، أن نعلم، أن نتعلم، أن نعلم. ومن طرق تعلم العلم أن تسأل. كان الإمام علي سلام الله عليه يقول عن علاقته برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كنت إذا سألته أجاب، وإذا سكت ابتدأني بالكلام. لولا أسئلة الناس للأنبياء والرسل والأوصياء لم يكن عندنا هذا الكم الهائل من المعارف والبصائر التي بأيدينا. أهل الذكر هم أهل القرآن، والمقصود بأهل الذكر هم أئمة أهل البيت سلام الله عليهم. ولكن ظاهر الآية أيضا مأخوذة بعين الاعتبار، فكل ما لا نعرفه لا بد أن نسأل عنه وأن نتعلم. وفي الحديث: زاحم العلماء بركبتيك، يعني مهما كان هنالك ازدحام حول العالم فأدخل في الوسط حتى تتعلم. لأن الحديث الشريف يقول: من مشى إلى العالم خطوتين وسمع منه مسألتين وجلس عنده لحظتين وسمع منه مسألتين بنى الله له جنتين، كل جنة أكبر من الدنيا مرتين. في مجموعة من الأسئلة نحاول نختصر إن شاء الله. السؤال الأول: إذا أردنا طاعة الله من أين نبدأ؟ الطاعة والمعصية يبدأ الإنسان بهما في قلبه، فإنه آثم قلبه. حينما يكون القلب آثما فهو يفكر في المعصية، وإذا فكر في المعصية تورط فيها. في الحديث الشريف: القلب حرم الله. شوف، رب العالمين ما يسمح لأحد أن يتدخل في قلبك، وهو أيضا لا يجبرك فيما يرتبط بقلبك. أمر قلبك متروك لك. هل رب العالمين يجبر أحدا على أن يحبه مثلا؟ لا، الله ما يتدخل في شؤون قلبك. القلب حرم الله، فحرم دخول غير الله على حرم الله. المعصية تبدأ في القلب، والطاعة تبدأ في القلب. تريد، تحب، ترغب، يأتيك التوفيق بعد ذلك. سؤال: ما معنى قول القرآن الكريم: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة؟ قدرة الله غير محدودة، بلغ بقدرته ما يشاء. بالنسبة إليه، كما خلقنا في لحظة إرادة يبعثنا في لحظة إرادة. ليش الناس بالنسبة إلى البعث بعد الموت مستصعبين هذا الشيء؟ شلون يصير الميت يرجع ويصير حي؟ زين، هذا الحي الموجود كان ميتا، لم يكن موجودا، خلقه الله. وما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد. بالنسبة إلى رب العالمين قدرته متساوية في البعث والإحياء بعد الموت مع قدرته في الخلق والإيجاد بعد العدم، بل وهو أسهل عليه كما يقول الله في آية أخرى أن يعيدك، على الله أسهل من إيجادك من العدم. سؤال: أين موقع العلاقات الأسرية من قضية دخول الجنة؟ جاءت امرأة إلى رسول الله تشتكي على زوجها وهي ظالمة له. أحيانا المرأة تجي وتشتكي على زوجها، هي مظلومة، أحيانا ظالمة. كانت هذه المرأة ظالمة لزوجها وجاية تشتكي عند النبي. النبي جاوبها على أسئلتها، قال في نهاية الكلام: عليك بزوجك فإنه جنتك ونارك. ما دام المرأة تزوجت فالمدخل إلى الجنة الزوج، والمدخل إلى النار الزوج. حسن العلاقة وأداء المسؤوليات والواجبات، حسن التبعل، إنجاب الأطفال، تربية الأطفال، هذه العلاقة المتبادلة بين الزوج والزوجة هي مدخل الجنة. كذلك الأمر فيما يرتبط بالرجل طبعا، يعني رجل يظلم زوجته، إذن زوجته بالنسبة إليه ناره. لا، علاقاته حسنة مع زوجته، زوجته جنته. عليك بزوجك فإنه جنتك ونارك، وعليك بزوجتك فإنها جنتك ونارك. العلاقات الزوجية موقعها من قضية دخول الجنة موقع محوري أساسي، لأنك تعيش مع زوجتك وتنجب من خلالها، وهي أقرب الناس إليك، أنت ملتصق بها وهي ملتصقة بك، تعيشان معا، تأكلان معا، تسافران معا، تنامان معا، تستيقظان معا. وهنا الامتحان. كثير من الشباب يوم اللي يتزوج ما عنده قرار بأن يسعد زوجته، ما مصمم على أن تكون علاقاته علاقات حسنة، يعني هذه ما معطيها تلك الأهمية اللازمة فيما يرتبط بالجانب الأخلاقي، بجانب تحمل المسؤولية، مدفوعا بشهوة اللذة يدخل في عالم الزواج، بقية يمشي على الغريزة، هنا يعجبه هنا ما يعجبه، هنا أحب هناك أبغض، يعني ما في أسس معينة مقررها ويلتزم بها. ولكن مسؤولية كبيرة، خاصة أن الأمر يرتبط بالأولاد، فإذا ساءت العلاقة بين الزوجين فالأولاد سيكونون غير سليمين، غير صالحين، وربما يخرج منهما مجرم قاتل مدمر أوطان. هؤلاء الذين طغوا، إذا تروح تدرس حياتهم تشوف حياتهم الأسرية ما كانت سليمة، يعني العلاقة بين الأب والأم، علاقة بين الأب والأولاد، علاقة بين الأم والبنات ما كانت سليمة. هذا هو موقع العلاقات الأسرية من قضية دخول الجنة. سؤال: من أين نحصل على معرفة الله؟ هنالك وسائل لمعرفة الله. الوسيلة الأولى أن تفكر، الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. أن تفكر في خلق الله، في الآيات التي لله في نفسك، في الآيات التي لله في الكون، هذه وسيلة من وسائل معرفة الله. أن تذهب إلى الأنبياء والرسل وتسألهم، وقبل كل ذلك أن تسأل الله: اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. تعرف رب العالمين أقرب الطرق تسأل من الله، والله أقرب إليك من حبل الوريد. دائما اطلب من الله المعرفة، اطلب من الله اليقين، وليس فقط المعرفة، أكثر من مسألة المعرفة. وهذه أيضا وسيلة، وما عندنا وسيلة غير هذه الوسيلة. يعني النبي وأهل البيت سلام الله عليهم هم الطريق الصحيح لمعرفة الله. أكو من يدعي أنه يعرف الله ويعرف الله، بس ما معلوم وين يوديك. هل يأخذك إلى معرفة الله أم يعرف عليك إلها آخر ليس الرب الذي خلق الكون؟ كمثال أقول الله، أي الكلمة شنو معناها؟ أله يأله، أي تحير. العقل يتحير في الله، لا يمكن أن يكون الله معقولا يحيط به العقل، ولا أن يحيط به الخيال فيكون موهوما، ولا أن يحيط به شيء من المادة، هذا لا يكون. إلهي بك عرفتك وأنت دللتني عليك، ولولا أنت لم أدر ما أنت. ومعرفة الله يعني العجز عن معرفة الله، هكذا يعلمنا النبي ويعلمنا أهل البيت سلام الله عليهم، أن نحصل على المعرفة من أين؟ من عقلك وهو حجة الله عليك، من التفكير، من الطلب من الله، من الذهاب إلى مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم. سؤال زكاة الفطرة، أولا ما فلسفتها، ثانيا متى تجب، ثالثا كم هي، رابعا على من تجب، خامسا لمن نعطيها. يعني نحتاج درس كامل بالفقه حول مسألة زكاة الفطرة، لا بأس لأنه من الواجبات. يعني عندنا صدقة بشكل عام مستحبة تدفع البلاء، صدقة السر تدفع غضب الرب، صدقة العلانية لها أجر وثواب. صدقة الواجبة هي زكاة الفطرة، هذه صدقة واجبة، وهي شرط قبول الصيام. أنت صمت، هل رب العالمين قبل منك؟ أديت الواجب، لكن ربما رب العالمين لا يعطيك الثواب على صيامك. شرطه أن يقبل الله صيامك أن تدفع زكاة الفطرة. زكاة الفطرة فلسفتها هي مساعدة الفقراء. عادة الناس في يوم العيد يلبسون ملابس جديدة، يشترون حلويات، يوسعون على عوائلهم. فقير ما عنده، فقير ما عنده، فادفع مقدار بسيط. طبعا هذا المقدار البسيط إذا جمعناه على مستوى الأمة نجد أن من معجزات رسول الله ومعجزات هذا الدين حقيقة زكاة الفطرة اللي رب العالمين أوجبه على كل ذي نفس من الآدميين، يعني كل بشر، طفل كبير صغير، ماكو فرق، إنما على جميع الناس. يعني إذا 1.5 مليار من المسلمين أعطوا زكاة الفطرة، وافترضنا أن المعدل 5 دولارات، يعني كم من الأموال وصلت إلى الفقراء والمساكين؟ إذا 1 مليار صار 5 مليارات، 1.5 مليار احسب أنت، هذا وصل بشكل بسيط إلى قريب 7 مليارات دولار وصلت إلى الفقراء في قضية بسيطة وما يضر بأحد. زكاة الفطرة إذن واجبة، فلسفتها مساعدة الفقراء، فلسفتها التخلص من البخل، فلسفتها أن المطلوب دائما الصلاة والإنفاق، الصوم والإنفاق، هذا جانب الإنفاق. أما متى تجب؟ مع غروب شمس ليلة العيد. يعني إذا نفترض اليوم ولد طفل قبل الغروب، عند الغروب والليلة ليلة العيد وجب دافع زكاة الفطرة عن هذا الطفل. وإذا مات أحدهم بعد غروب الشمس من ليلة العيد لابد من أداء زكاة الفطرة عنه. إذن زكاة الفطرة تجب عند الغروب، غروب الشمس ليلة العيد. كم هي؟ القرآن يبين من أوسط ما تطعمون أهليكم 3 كيلوات من الطعام اللي أنت تأكله. أنت خلال العام تأكل أشياء غالية وأشياء رخيصة، الوسط. يعني عادة الفقهاء يراعون كثيرا الناس ما يزيدون عليهم، لأن إذا نحسب أنت تأكل كباب، تأكل عيش ولحم، تأكل أشياء غالية في المطعم، صار غالي عليك. بس الحد الأدنى، أنا صور في أستراليا 10 دولارات حد الأدنى. إذا زيد هم زيد، الناس في يوم القيامة يعيشون في ظل صدقاتهم. تقدر تدفع عن كل رأس 100 دولار ادفع، لكن الواجب المعدل الحد الأدنى على الأقل هنا 10 دولارات عن كل شخص. يعني إذا العائلة 5 أشخاص صغار وكبار 50 دولار لمن نعطيها؟ الفقراء، مو للأقرباء. لا، لازم يكون الطرف فقير. والمستحب يعني زكاة الفطرة تجب ليلة العيد، وتخرج زكاة الفطرة قبل صلاة العيد. الآن تخرج من مالك تخليه لأن توصل إلى أهله، لأنه ما في أحد هنا فقير، مسألة ثانية، بس تطلع من مالك. وزكاة الفطرة يمكن دفعها قبل العيد، لكن مو بنية الوجوب وزكاة الفطرة. تدفع للفقير وتنوي أنك تعطي له كدين، يوم اللي يوصل العيد تعفي عن هذا الدين بنية زكاة الفطرة، يجوز. المهم أن توصل في أقرب وقت ممكن. سؤال: كيف نعرف منزلة أحدنا عند ربه وماذا يعني التوفيق؟ تعرف منزلتك عند الله؟ شو منزلة الله عندك؟ هكذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صدق رب العالمين عندك محترم؟ تقدر الله؟ هل تحب الله؟ هل تستحي من الله؟ هل تثق بالله؟ الإمام علي سلام الله عليه في خطبة المتقين يقول: عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دون ذلك في أعينهم. وابن صوحان أحدهم أخو صعصعة انجرح مع الإمام علي سلام الله عليه في إحدى معاركه، فزاره الإمام علي فبدأ يمدح الإمام علي، قال: أشهد أن الله في نفسك يا أمير المؤمنين عظيم. شهادة، شهادة عارف. شوف المعرفة، يقول: أشهد أن الله في نفسك كبير، لذلك كل ما عدا رب العالمين في عينيه صغير. عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دون ذلك في أعينهم. الله عظيم عندك لو مو عظيم؟ إذا عظيم أنت هم عند رب العالمين عظيم. هل تحب الله؟ إذن رب العالمين يحبك. هل تستحي من الله؟ إذن رب العالمين يستحي من عندك. علاقة من طرف واحد ما يصير. أريد رب العالمين يذكرني، يعطيني، يحبني، يعظمني، يكرمني، يرفعني بين الناس، لكن أنا ما أستعي من رب العالمين، ما أرفع قدره، وما قدر الله حق قدره، ما أستعي من عنده. في حديث قدسي رب العالمين يخاطب عبده يقول: أستحي منك ولا تستحي مني، خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد. لا يزال ملك مقرب يجيني بأعمالك بمعاصيك، ولكن من عندي شنو ده ينزل عليك؟ أشعة الشمس من نعم الله، المطر من نعم الله، صحة والعافية والطعام والشراب، كل هذا ده يجي عندك من عند الخير ده يجيك. لكن احنا شنو ده نقدم لرب العالم؟ معاصي، معاصي في القلب، معاصي في النفس، معاصي في الكلام، معاصي في العمل، معاصي. ما يصير الشكل. سؤال ماذا يعني التوفيق؟ شوف احيانا عندك رغبة في الدعاء، هذا معناه التوفيق، يعني رب العالمين جعل في قلبك الرغبة في الدعاء. عندك رغبة في الصيام، عندك رغبة في الصلاة، هذا معنى التوفيق. حينما ترفع يديك بالدعاء، لولا أن الله وفقك لهذا الدعاء ما وفقت له. توفيق مسبق على العمل، سابق على العمل. أنت تفكر أنت اللي سويت، لا، أراد الله لك فكان. سؤال، هل عن المخدرات هل كلها محرمة؟ باختصار نعم كلها محرمة. يعني إذا واحد قال ماريوانا ما يسبب الاعتياد، هل نستخدم ماريوانا؟ الجواب لا، حرام. نعم حرام، مثل ما عندنا في الروايات ما أسكر قليله كثيره فقليله حرام. الآن واحد يشرب له قطرة خمر، ما أرسل الله نبيا إلا بحرمة الخمر، ما كل نبي أجاز الخمر. إذا قال أحد من أتباع بقية الديانات أن عيسى بن مريم شرب الخمر، هذا كذب، ما معقول. رب العالمين الذي يريد منا أن نثير عقولنا يسمح لنا بأن نشرب ما يزيل العقل وعن طريق هذا نعبده؟ شلون نعبد؟ هذا أنت تعمله مع ولدك؟ إذا تطلب من عنده الانتباه، إذا تطلب من عنده الدراسة، إذا تطلب من عنده أن يكون جادا في حياته، لكن تسمح له بالخمر أو تسمح له بالمخدرات؟ ما معقول. على كل حال، هذه القاعدة في نظري تحكم المخدرات أيضا. لا تقول هذا ما يسبب سكر ولا التخدير ولا الهلوسة، شيء بسيط شوية ينشع. هي البداية هالشكل، لا، بدايات شلون؟ خذ لك نفس، نفس ثاني، اليوم جيجارة، بكرة جيجارة ثانية، تعودت عليها، بالسنة شقد الدخل. بس الدخان مسألة ثانية، بس مثال ده أضرب. إذن المخدرات كلها محرمة ولا تعملوها. مرة هنا في هذا البلد في مكان آخر كان أيضا سؤال وجواب، أحدهم سأل عن المخدرات، قلت حرام. نزلت واحد قام يناقشني، ليش حرام وشلون وشنو الرواية اللي تقول؟ عدنا آية في القرآن ولا ما عدنا؟ بعد مدة سمعت أنه معتقل وحكم عليه بما أدري 25 سنة سجن، يعني مؤبد. ليش؟ قالوا هذا تاجر مخدرات، فيريد احنا نحلل حتى هو يتاجر. سؤال، بالغلط اجل سؤال بالانجليزي. I am divorced, what you'd advise me to marry again؟ اذا واحدة مطلقة شو تسوي؟ تحاول تتزوج من جديد. يعني صراحة أقول الرجل حتى لو تجاوز 90 عام إذا فقد زوجته فليتزوج، والمرأة أيضا فلتتزوج. ذاك اليوم طلعوا في لبنان من الجنوب واحدة عمرها فوق 90 وواحد عمره فوق 70، زوجوا مع بعض، لطيف، ومقابلة وياهم وكلام عنهم. البعض يظن أن الزواج للجنس، لا، الزواج للزواج، هذه العلاقة مقدسة ومطلوبة. الجنس بين الزوجين حالة استثنائية حتى بين الشاب والشابة. العلاقة الزوجية هي علاقة مقدسة وعلاقة مطلوبة، ويحتاج الإنسان إلى أنس بالروح، وهذا في العادة في العلاقات الزوجية. على كل حال المطلقة تتزوج والمطلق أيضا يتزوج. سؤال: هل تاتو حلال أو حرام؟ أنا أعتقد تاتو لازم تحسب حسابات لك، ما نقدر نقول حلال أو حرام، حسب اللي تخلي. شوف إذا واحد يرسم تاتو سب للناس على إيده على مكان ما في جسمه حرام، لأن هذا سب. أفرض على جبينه يكتب أنت الحمار، أي واحد يشوفه يقول أنت الحمار. شو مثلا؟ مو محرم باعتباره من الأشياء المحرمة. احسب حسابك ما الذي تكتب، واحسب حسابك إذا تندمت تريد تشيله تقدر تشيله، لو ما تشيله بس هذا المقدار، وإلا هو كشيء نقول أنه حرام لا ما عندنا دليل على حرمته. وإذا كان أحدهم يقول أن إذا كتبنا آيات القرآن أسماء النبي وصياء النبي فهل هذا معناه لازم دائما نكون على طهارة؟ لا، هذا تحت الجلد وليس فوق الجلد. سؤال: كيف يتم تصدير زكاة الفطرة في سيدني وفي غيرها من الولايات؟ بسيطة، اعطوا لبعض المراكز وما يعرفون يوصلوها. هنا يمكنك أن تعطي زكاة الفطرة هنا، ويمكن إيصالها بالتليفون إلى مستحقيها. إذا تعرف المستحقين ويمك أعطيهم، مو شرط عبر العالم ولا عبر المرجع ولا عبر مركز، بس عندك مشكلة في الإيصال المراكز الإسلامية والعلماء كلهم يوصلون هذه الزكاة. $10 عن كل شخص. لا، أنا قلت لكم من أوسط ما تطعمون، ما علينا بتكاليف البلد بالهوتيل والبيت وقيمة السيارات، من أوسط ما تطعمون أهليكم. عادة في هذا البلد قيمة الخبز متساوي في كل مكان، قيمة الحنطة، قيمة الشعير، قيمة المأكولات، الرز تقريبا متساوية. الآن شوية حتى ممكن داخل بلد الواحد في السيتي يختلف عن السبر، لكن بالنتيجة شيء متساوي. يعني أعتقد هنا في هذا البلاد $10 الحد الأدنى عن كل شخص. سؤال: من هم أهل الخبرة في موضوع التقليد؟ لأن الناس يقلدون على أساس المجتمع والبيئة التي يعيشون بها. سابقا صراحة أقول كان المراجع عدد قليل، شخص شخصين ثلاثة. الحمد لله أصبح المجتهدون عندنا بالمئات، ومن هو مجتهد بمعنى قادر على استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والعقل، وهو مخلص يعني متدين ملتزم، يمكنك أن تقلده. من أهل الخبرة؟ المؤمنين، المؤمنون، العلماء، الخطباء، هؤلاء أهل الخبرة يقولون لك هذا مجتهد وهذا يمكن تقليده أم لا. على كل حال يحتاج توضيح هذا السؤال شنو هو المقصود. بس أساسا اللي كان يصلي غلط، يصوم غلط، حج غلط، هذا عندنا أنواع. في أشياء أركان في الصلاة، أركان في الحج، أركان في الصوم، إذا لم يكن قد ترك ركنا أو ما زاد ركنا يمكن التغاضي عن الواجبات. تكبيرة الإحرام من الواجبات في الصلاة وركن. ما كان يقول الله أكبر ثم يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. صلى سنة سنتين صلوات باطلة لازم يعيدها قطعا، لأنه ترك ركن. لكن ما كان يدري إذا قال الله أكبر لازم يقرأ سورة الحمد، كان يقرأ سورة قل هو الله ويركع ويخلص، ما في إشكال عليه، لأن ما ترك ركن إنما ترك واجب من الواجبات. وأيضا الأمر يرتبط بأنه هل كان قاصرا أو مقصرا. ما راح يسأل أنت أي قضية أي شيء تريد تسويه تسأل الخبراء في الدين، ما عندك شغل مع الخبراء. ما كان يسأل، هذا مقصر. الأمر مختلف في المقصر، القاصر لا، معذور، لكن المقصر لا. سؤال ثاني: لم أصم قضاء دين كامل العام السابق، لازم الآن تدفع هم كفارة وهم تقضي بعد شهر رمضان، كفارة 3/4 الكيلو عن كل يوم وتقضي الصلاة بعد شهر رمضان. سؤال: أنا أصلي نوافل الظهر 4 ركعات، هل يجوز ذلك؟ الجواب لا. النوافل تقرأ وتصلى عادة، ما عدنا نوافل 4 ركعات إلا قليل، مو ما عدنا مطلق، بس كلش قليل، ركعتين. من الآن فصاعدا صلي ركعتين، يعني 8 ركعات نافلة الظهر، 8 ركعات نافلة العصر، يعني 4 ركعتين لازم يصلي. إن شاء الله اللي صليتها هم أجره عند رب العالمين محفوظ. إذا أحد عمل معصية وتاب وهما شخصان، بس الشخص الثاني لا يريد أن يتوب، ما الحل؟ الواقع أي معصية عصاها الإنسان من الأفضل أن يستغفر ربه فيها، أي معصية حتى لو تكرر، يعني تكرر من العبد المعصية خليه يتوب يستغفر ربه. أن يأتي المرء يوم القيامة وفي صحيفة أعماله معاصي واستغفار خير من أن يأتي يوم القيامة ومعاصي بلا استغفار. أما ما الحل مع العصاة فهذا يختلف من عاصي لعاصي، مرة واحد تارك كل شيء، مرة واحد لا، مؤمن ملتزم لكن عنده معصية معينة، مع أنه يصلي ويصوم لكن أيضا يشرب خمر، هذا يحتاج الكلام وياه والحديث وياه والنقاش وياه. ما دمت تؤمن بالله عز وجل وتصلي تعبد ربك 17 ركعة في 24 ساعة، ليش يوم اللي يوصل للشرب تعصيها في ذلك؟ أنا ذكرت لكم مرة أحد الشباب جاني قالوا هذا تارك الصلاة، قلت لهم ليش؟ قالوا من إذا؟ قلت لهم جيبه يمي، جابه. قلت له أنت تارك الصلاة؟ قال إيه. قلت له ليه الشبهة؟ يعني رب العالمين ما موجود؟ قال لا بلا موجود، آخرة قيامة حساب كتاب جنة نار كل الأشياء تؤمن بها؟ قال إيه. قلت ليش ما تصلي؟ قال أقول لك صراحة؟ قلت له إيه. قال لأنه أنا أزني. قلت سبحان الله، لأنك تزني تركت الصلاة؟ ليش ما تركت الزنا؟ لأنك تصلي، اعكس الآية، هذا السويتش غير. بعدين قال ممكن ما أقدر. قلت له حتى لو ما أقدر خليك على صلاتك، خليك على صلاتك. إبليس يورط المرء في المعصية ثم يقول له ما دمت تعصي لما تصلي، ما دام تشرب الخمر ليش تصوم، ما دام تكذب لماذا تذهب إلى الحج؟ فمن خلال معصية واحدة يجر إلى كل المعاصي. على الأقل خليك على الطاعات، سائل معصية يأتي يوم يصير عاقل وتتركها، أما أن تترك الواجبات لأنك تعصي هذا شلون عذر؟ أنا ما أدري. سؤال عن الخمس، الكتابة مو واضحة ما معنى. على كل حال الخمس معناه 20% مما تحصل عليه بالتجارة، بالغنيمة، بالغوص، بحصولك على كنز، بالحال، بالمال المختلط الحلال والحرام، لازم تدفع 20% من عندك خمس، وهذا واجب من الواجبات. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ولرسوله، كما يقول القرآن الكريم، آية في القرآن موجودة وروايات متعددة في الأشياء اللي فيها الخمس والمقدار اللي فيها، لأن بعض الأشياء فيها نصاب معين، بعض الأشياء ما فيها نصاب، مثلا مال التجارة ما فيه نصاب، لو أنك أخرجت مؤونة العام بقى عندك دولار واحد لازم تدفع خمسة الدولار الواحد، ولو صار عندك 100 مليون هم لازم تدفع 25 مليون، بالنتيجة ما في نصاب معين فيه، لكن بعض الأشياء في نصاب مثل المعادن 20 دينار ذهب لازم يكون قيمتها، إذا أقل استخرجت أقل من 20 ما في خمس، وهكذا. على كل حال كتابة مو واضحة، أنا أكتفي بهالمقدار من التوضيح. سؤال: إذا رأيت شخصا يأكل في نهار شهر رمضان ولعله ناسي، هل يجب تذكيره؟ يجب تذكيره من باب النهي عن المنكر إذا كان من النوع الذي لا يريد أن يصوم، فتناقشه وتحاول إقناع بالصيام. أما إذا لا، هو من نوع اللي يؤمن بالصيام بس ناسي، خليه يأكل هنيئا مريئا، محصلة في النعمة كاملة. ما حكم الخمس في شيء لم أستخدمه إلا مرة واحدة كالعطر؟ مرة واحدة استخدمته خلاص خلال العام، ثوب مرة واحدة لبسته خلال العام ما في خمس. حتى دهن اشتريت في مقدار من الدهن، تنك الدهن مثل ما يقولون، مرة واحدة شلت من عنده ما عليه خمس. أما الشيء اللي خلال السنة ما عندك شغل به، إذن فيه الخمس. إذا تم تعيين سنة خمسية ممكن تأخير اليوم؟ نعم، يمكن تأخيره يمكن تقديمه، مو مشكلة. سؤال: إذا لم يرضى عنك والداك لمعصية فعلتها وحاولت عبر السنين إرضاءهم ولكن لم يرضوا، كيف سيقبل الله منك عملك؟ عليك المحاولة. شوفوا، صلة الرحم من الطرفين. أنا أقول للآباء، للأمهات، للإخوة، للجيران، للأصدقاء، إذا واحد قاطعك بعدين جاء اعتذر، اقبل من عنده. الآن هو ده يسوي صلاة رحم، إذا أنت ما قبلت من عنده أنت ده تقطع الرحم. إذا الأم لم ترضى عن بنتها لأنها كانت تعصي، الآن تابت وذهبت إلى أمها، لكن الأم ما مستعدة تستقبلها، هاي الأم قاطعة للرحم. رحم الله والدين حملا ولدهما على برهما، ولعن الله والدين حملا ولدهما على عقوقهما. الصلة من الطرفين. لكن هذه لأنها عصت، أو هذا لأنه عصى أبوه أو أمه، قطعوا الصلة معه، الآن تاب خلي يحاول. ما يقبلون؟ لا، الأعمال صحيحة من عندكم، الله يقبل أعمالكم ما دمتم التوبة صادقة ومحاولة صلة الرحم صادقة. رب العالمين يكتفي بهذا المقدار، وما الله ما يشتغل خلاف العقل. زين، هاي الأمة لم تريد وهي تريد، أو هذا الأب ما يريد إعادة العلاقة بس هو يريد، رب العالمين راح يحاسبه على عمل غيره؟ لا، بس علينا المحاولة دائما إلى آخر لحظة وبشتى الطرق لإرضاء الأبوين. سؤال: إذا أفطرت في آخر يوم من شهر رمضان في بيت صديقي، هل يجب هو أن يدفع زكاة الفطر ولماذا؟ زكاة الفطر واجبة على الشخص وعلى ضيوفه، فإذا اعتبر الشخص ضيف عندك واجب عليك تدفع عنه، إذا هو دفع يسقط عنك. على فكرة زكاة الفطر مو من نوع صلاة الصبح اللي إذا غيري صلى عني يسقط عني، لا، من نوع اللي إذا غيري دفع عني. أنا واحد اتصل بي قال دفعت عنك زكاة الفطرة، خلص سقط عني. الله يريد عن كل رأس زكاة الفطرة، سواء أنا دفعت أو غيري دفع عني. فحينما يقولون إذا نزل عندك ضيف فزكاة الفطرة عليه، لا يعني أنك لا تستطيع أن تدفع عن نفسك، ادفع عن نفسك وكل صاحب البيت أنا دفعت، بس بشرط أن يعتبر ضيف، مو عازمك على إفطار وتورط بيك. أحد الأخوة عازمنا على بكرة في الليل، احتمال ليلة العيد وإحنا فد مجموعة كل فطرتنا عليه، لا، هذا عازمنا على الفطر، على الفطور مو على الفطرة، فقط الفطور عليه مو الفطرة. لكن إذا واحد ضيف نزل عندي، جاي من مدينة ثانية نازل عندي، فزكاته عليه. وأما لماذا، أدري ليش على صاحب البيت، ونازل عندك ضيف وكل أموره عليك، على هاي زكاة الفطرة ليش؟ مثل ما يطعمك يسقيك يخليك في بيته قدم السكن عليه، زكاة الفطرة هم عليه. يقول أجمع المال للزيارة فيأتي يوم خمسي، هل يجب أن أخمس؟ الجواب نعم. الشيء الوحيد اللي بعض العلماء يقولون حتى لو مر عليه يوم الخمس مو واجب عليه يخمس، بعض العلماء، هو جمع المال لشراء بيت السكنة، مو بيت الإيجار والتجارة. ده أجمع أموال حتى أشتري بيت أسكن أبني، أجى يوم خمسي لازم أدفع خمس هذا المال اللي أريد أصرفه في شراء البيت. بعض العلماء يقولون لا، وبعضهم يقولون نعم، إذا اشتريت في نفس السنة ما عليك خمسة، لكن إذا قمت تجمع بالسنوات يقولون عليه الخمس. سؤال: لقد أقسم الله، طبعا كثير من الأسئلة فيها بسم الله الرحمن الرحيم، واحد كاتبهم الله أكبر، بس على كل حال ما أقرأ، نبدأ بالسؤال. لقد أقسم الله بعزته أنه سيملأ جهنم لأملأن جهنم أجمعين، لكنه عز وجل عندما يسأل جهنم هل امتلأت تقول هل من مزيد، نرجو التوضيح ولماذا. جهنم لا تشبه الجنة، ليس فيها قصور، ليس فيها مساحات لكل من يعذب في نار جهنم. جهنم ضيقة ضيقة. زين هل امتلأتي تقول هل من المزيد، يلا إذا أكو جيبه، يخلي واحد على الثاني مو مشكلة، هو ما يريد يسكنه في بيت أو في غرفة يعطي. إذن دائما في مكان تضييق على أهل جهنم بمن يستحق جهنم، هذا أمر ممكن وارد. سؤال: إذا أراد أن يسجد لله شكرا هل يجب أن يكون على وضوء؟ هل يجب أن يخلع عليه؟ الجواب على كليهما لا، للوضوء واجب في سجدة الشكر ولا خلع عليه، دائما اسجد شكرا لله حتى القبلة ما يحتاج، أينما تولوا فثم وجه الله. في الواجبات والصلوات نعم هو زين مستحب، تريد تقرأ قرآن باتجاه الكعبة، تريد تلبس ملابسك باتجاه الكعبة، يصير عندك بركة، أعمالك سويها باتجاه الكعبة، حتى يوم اللي تريد تنام تنام ووجهك إلى الكعبة، هذا شيء زين. لكن واجب؟ الجواب لا. في بعض المواقع في القرآن يقول ربنا لعنة الله عليه أو غضب الله عليها، فهل هناك فرق بين اللعنة والغضب؟ اللعنة يعني الطرد من رحمة الله، ولذلك اللعنة دعاء، أكو دعاء بالخير الله يجازيك خير، هذا دعاء. الله يلعن فلان هذا أيضا دعاء، يعني يا رب أبعده عن رحمتك، أبعد الظالمين من رحمتك. أما كيف يكون ذلك أمر مختلف، قد يبعد الله أحدا عن رحمته، قد الله يغضب، لأن غضب رب العالمين يعني شديد. اللعنة قد لا تكون بمقدار الغضب، قد تكون بمقدار وقد تكون أكثر أو أقل، لكن درجات. بس الغضب لا، إذا غضب الله على شخص على شيء لا يدمر. سؤال: ما حكم منع الحمل للرجل والمرأة؟ الجواب: من الناحية الشرعية يجوز استخدام موانع الحمل، بس إذا حدث الحمل لا يجوز إسقاطه، حتى لو انعقدت النطفة فقط، يعني بداية، ما دام النطفة انعقدت فلا يجوز إسقاط هذه النطفة. ومن هنا لازم الأخوات يواظبون على نفسهم، بعض أنواع وسائل منع الحمل بعد أن أقاد النطفة، يعني النطفة تنعقد، الحويينات أو الحويين الواحد يدخل في داخل البويضة، فإذا انعقدت النطفة، هذه الآلة المعينة تسقط هذه النطفة بعد انعقادها، هذا باحتمال قوي في إشكال. سؤال، هل يمكن، هل يجوز أن المرأة أو الرجل يمنعون نفسهم منع دائم، بمعنى المرأة تقلع رحمها مثلا، أو الرجل يستخدم الوسيلة المعروفة، يعقدون في شيء معين، عرق معين فلا ينجب، هل يجوز؟ شوفوا بشكل عام لا يجوز لنا أن نعطل طاقة من الطاقات رب العالمين أعطاها لنا، أن نعطل عيوننا، آذاننا، أو حاسة اللمس أو الشم، هل يجوز؟ لا، هذه أمانات الله، هذه أشياء عارية رب العالمين أعطانا وعلينا أن نستخدمها في المكان الصحيح. أقلع عيني، أنا ما أريد أن أكون أعمى، مو من حقي، أنا ما أريد أكون بصير، هل هذا من هذا النوع أو لا؟ قد لا يكون من هذا النوع، معنى عنده أولاد أنجب زيادة، ما يريد، بعض العلماء يقولون جائز، ليش؟ يعني مثل ما الشخص يقدر دائما يستخدم مانع الحمل، يقدر يستخدم مرة واحدة دائما، يعني كل مرة يستخدم عازل يجوز، مرة واحدة يسوي عملية ويمنع، يقولون أيضا يجوز. بعضهم يقولون لا، هذه طاقة من الطاقات لا يجوز تعطيلها. سؤال، إذا تطلقت المرأة فالأولاد يذهبون مع الأب، فهل إذا كانت المرأة أكثر أهلا لتعليم الأولاد الدين فهل يجوز ترك الأولاد مع المرأة؟ شوف، القوانين الدينية الشرعية وحتى القوانين الوضعية عامة تأخذ بعين الاعتبار الوضع العام، ربما تكون هنالك استثناءات، مثلا سنتين اللي الطفل يحتاج إلى حليب الأم، الرضاع، هذه من حق الأم أن يكون الأولاد مع الأم. الآن واحدة أم مجنونة يمكن تقتل ابنها، هم نعطيها الأولاد؟ لا، هذه استثناءات. قاعدة العامة أن الأولاد من حق المرأة خلال السنتين الأوليتين، بعد ذلك الأب. الأب طلع في إشكال، مجرم، استخدم مخدرات، ممكن يبيع ولده، هم نعطيه الولد؟ لا، ما نعطيه. هذه استثناءات. القاعدة العامة أن الأطفال سنتين بيد الأم فيما بعد بيد الأب. طبعا القوانين الوضعية تختلف من مكان لمكان، وحتى الأحكام الشرعية تختلف من وضع ووضع آخر بعضهم، وعندنا روايات عليها، وبصراحة أنا أميل إليها 7 سنوات من حق الأم وليس فقط سنتين. سنتين باعتبار الطفل يحتاج إلى أمه في الرضاع، وفي الرضاع 24 ساعة، أي وقت الطفل جاع يحتاج إلى الحليب. 7 سنوات، عدنا أيضا روايات، ولعله عدنا أيضا فتاوى عليها، بس لازم كل واحد يرجع للمرجع ماله. هناك روايات على أن الكثير 80-84، فهل هناك معلومات عن القليل؟ قليلا من الليل ما يهجعون، كلمة قليل في القرآن أو كثير، هذا يرجع للعرف، إلى العرف، إلى وضع الشخص، إلى وضع المكان، فيعتبر قليل وكثير حسب. بشكل عام دا أقول كلمة قليل أو كلمة كثير. سؤال، ذكر في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى قد غضب على قوم فحولهم إلى قردة وآخرون إلى خنازير، فما هو الربط بين هذين القومين والقردة والخنازير في أيامنا هذه؟ لا، ماتوا أولئك الذين حولهم الله قردة وخنازير، ماتوا. قردة وخنازير مو أولاد أولئك، قردة كانوا موجودين، خنازير كانت موجودة، رب العالمين بعض الأقوام حولهم إلى قردة وخنازير ثم ماتوا، لكن القردة من أولاد القردة والخنازير من أولاد الخنازير، ما له ربط بهالأقوام، يعني مو امتداد القردة والخنازير امتداد لأولئك، بمعنى أن الله عز وجل لم يكن أول خلقه للقردة والخنازير هم هؤلاء القوم، لا، كانت القردة موجودة والخنازير موجودة، وحول الله بعض الأقوام إلى قردة وخنازير ثم ماتوا وانتهوا، يعني مو ماكو نسل لهم. سؤال يقول: أمير المؤمنين، أنا نقطة الباء، فما المقصود بالباء؟ شوفوا، كل آية قرآنية بالنتيجة لها تأويل، لها ظاهر المعنى ولها تأويل. ما من آية فيها ذكر المؤمنين إلا وعلي أميره، لأنه أمير المؤمنين، لأنه الفرد الشاخص، لأنه أفضل من طبق القرآن، أفضل من آمن، أفضل من صلى، أفضل من صام. إذن هذا هو النموذج وهذا هو القدوة. فإذا وردت آية تقول إن أمير المؤمنين صراط المستقيم، يعني صراط علي حق نتبعه، النبأ العظيم يعني أمير المؤمنين، وإلى آخره، صحيح، هذا تأويل القرآن، والقرآن له تأويل. مثل ما أنت أحيانا تقول، تجيب آية حول الظالمين تقول هذا يعني هذا، صح، تأويله هو هذا الظالم، مع أنه في القرآن ما جايب اسم مثلا، لكن بهذا الاعتبار أنت يمكن تجيبه. وفيما يرتبط بأمير المؤمنين، الإمام سلام الله عليه عنده كلمات كثيرة يقولها وفيها تفسيرها: أنا الأول وأنا الآخر. في القرآن عندنا حول الله هو الأول هو الآخر، وهو الظاهر وهو الباطن. أنا الأول أنا الآخر، أنا الظاهر أنا الباطن. شنو معنى؟ هو يفسر الإمام، يقول أنا أول من آمن، أنا آخر من كان مع رسول الله. النبي مات في حضن أمير المؤمنين سلام الله عليه، وظاهر أنا الذي آمنت ظاهرا وآمنت باطنا وتصدقت ظاهرا وتصدقت خفية. كلمة بسم الله عن نقطة الباء، شوفوا، إذا النقطة شلتها كلمة ما لها معنى، لأن يمكن النقطة فوق بدل بسم يصير نسم، شو المعنى؟ يمكن تشيل النقطة، كلمة ما لها معنى، يعني لازم تقرأها، شلون تقرأها؟ بلا نقطة فوق ولا نقطة تحت، نقطتين، أربع نقطات، ثلاث نقطات، كل شيء يختلف. كأن من معاني ذلك أنه أنا تفسير القرآن، يعني إذا لم يكن علي هو النموذج وهو التفسير للقرآن، فمن هو التفسير للقرآن؟ منه نموذج، منه تقول هذا هو الذي آمن وهذا هو النموذج. سؤال: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا، هل هناك من أشهدهم الله ذلك؟ نعم، يعني رب العالمين ما أشهدك على خلق نفسك، بس الملائكة شهدوا إني جاعل في الأرض خليفة. الله راوى الملائكة كيف أن آدم كان جسدا مرميا على باب الجنة 40 عاما، والملائكة يمرون ويشوفون ويتعجبون، هذا الله ليش خالق؟ الله أشهد، حتى أن بعض الروايات تقول سبب أن الله خلق السماوات والأرض في 6 أيام حتى يرى الملائكة، وإلا رب العالمين خلال لحظات يمكن أن يخلق ما يريد ما يريد. أبوك أمك يشهدون ولادتك، بس أنت ما شاهدت ولادتك، ما تتذكر، ما شفت، ما رأيت. في من أشهدهم رب العالمين؟ وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن أول ما خلق الله كما يقول النبي نوري، أول ما خلق الله نوري، فإذا النبي شاهد خلق السماوات وخلق الأرض. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه، ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.